ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وآله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
فقد الشقيق غرام ما يرام، وفي فقد التجمل وهن يعقب الضلع. كلاهما عبء مكروه إذا افترقا، فكيف ثقلهما الموهي إذا اجتمعا؟ ليس المصيبة في الثاوي مضى قدرا، بل المصيبة في الباقي هفى جزعا. إن البكاء على الماضين مكرمة، لو كان ماض إذا بكيته رجعا. صعوبة الرزء تلقى في توقعه مستقبلا، وانقضاء الرزء أن يقعا. الناس إما أخو شك يربثه عن شأنه، أو أخو عزم مضى قدما. ما لي أرى عصبا خفت إلى ورق الدنيا، وأغفلت الأخطار والهمما. يبتدرون الحطام المستعار ولم يهدوا، فيبتدر الأخلاق والشيما. إذا ابتدى بخلاء الناس عارفة يتبعها المن، فالمرزوق من حرما. خل الثراء إذا أخزت مغبته، واختر عليه على نقصانه العدما. هل أنت صارف شيبة إن غلست في الوقت أو عجلت عن الميعاد؟ جاءت مقدمة أمام طوالع، هذه تراوحني وتلك تغادي، وأخو الغبينة تاجر في لمة يشري جديد بياضها بسوادي. لا تكذبن فما الصبا بمخلف فينا، ولا زمن الصبا بمعادي. وأرى الشباب على غضارة حسنه وجماله عددا من الأعداد. أبيات في الحكمة والتأمل في الحياة لأبي عبادة البحتري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 1 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 12 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا. وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني رحمة الله عليه أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران وحتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طولها عشرات الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض إيران وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في 11 من شباط فبراير عام 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات سنوياً. في 20 من رجب من العام 13 الهجري اندلعت معركة اليرموك بين جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية وجيش المسلمين، وذلك في منخفض اليرموك في فلسطين. فبعد فتح المسلمين لبلاد الشام المتمثلة بسوريا الحالية، جهز الإمبراطور الروماني هرقل جيشا جرارا لمحاربة المسلمين، إلا أن المسلمين ورغم قلة عددهم وعدتهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش الروماني بالاتكاء على الله والإيمان بعقيدة عبادتهم، وهو ما تسبب بفتح البوابة الشرقية للإمبراطورية الرومانية أمام المسلمين، بحيث إنهم تمكنوا بعد عام من فتح بيت المقدس بدون أدنى مقاومة. وأخيرا وفي الأول من شباط فبراير عام 1814 ميلادي، اندلعت معركة روتيير الدامية، وذلك بين قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت من جهة والقوات البروسية النمساوية السويدية المشتركة من جهة ثانية. وقد هزم نابليون في تلك المعركة، وخسرت القوات الفرنسية الجولة أمام القوات المتحدة بسبب ضعف معنوياتها وشحة أسلحتها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقائي، سنتحدث معكم حول موضوع لا تتشاجر مع أصدقائك، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حجرة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائي، أريد أن أسألكم، هل تتشاجرون مع أصدقائكم؟ ما هي أسباب الشجار؟ هل تستحق أن تخاصم صديقك من أجلها؟ طبعا لا تستحق، سوف أقول لكم كيف تشاجرت مع صديقتي وكيف ظهر لي أن الحق كان معها. لكن حجرتنا لهذا اليوم تقول أنه ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ يا أصدقاء نستمع إلى تمثيلية جميلة عنوانها حرية الذئب.
أحبتي الصغار، كان يا ما كان في إحدى القرى البعيدة القريبة من الغابة، كان هناك ذئب جائع لم يذق طعم اللحم منذ أيام ويشعر بالجوع الشديد. أخذ يبحث في الغابة عن حيوان يأكله، لكنه كان منهكا فلم يستطع اصطياد أي حيوان.
آخ، لقد أنهكني الجوع، لا أدري ماذا أفعل. لأذهب إلى القرية لعلي أجد بعض الطعام لأسد به جوعي. ماذا أرى؟ هل أنا نائم أم مستيقظ؟ يا له من كلب سمين، طبعا يجب أن يكون سمينا، كيف لا وهو يحرس تلك المزرعة وصاحبها فيعطيه صاحبه طعاما شهيا جدا. ترى هل يمكن لي أن أكون مثله؟ إنه كلب سمين جدا وضخم، يقترب منه قليلا. صباح الخير أيها الكلب الوسيم.
أهلا بك أيها الذئب.
ما أروعك، كلب سمين وجميل، لابد أنك تأكل كثيرا جدا.
شكرا لك أيها الذئب. أجل، إن صاحبي يعطيني الطعام في 3 وجبات.
في 3 وجبات؟ هي لك من كلب محظوظ، ليتني كنت معك أيها الكلب.
هل تود طعام مثلي والأكل الكثير؟
نعم.
ولتكون بصحة جيدة بدل هذا الهزال والضعف في جسدك؟
وكيف أكون مثلك أيها الكلب السمين؟ قل لي.
لن نفعل شيئا صعبا، فما عليك إلا أن تطارد اللصوص والمتسللين إلى منزل سيدك، وأن ترضي سيدك وتتبعه باستمرار يا صديقي، وسيقدم لك كل فضلات الطعام واللحوم وبعض المرح، ولن يمنع عنك شيئا.
هذا صحيح.
نعم أحبتي، وهنا أخذ الذئب يتخيل السعادة التي سيكون فيها.
واو، الكثير من الطعام والشراب واللعب والراحة، ولا أحد يزعجني. أكل الكثير والكثير من بواق الطعام لصاحبي. لماذا أصبح عنقك هكذا؟
ماذا تقصد أيها الذئب؟
إن عنقك أيها الكلب خالية من الشعر.
إنه ليس مهما أبدا.
ولكنه منظر غير متعارف، فلم أجد كلاب الغابة بهذا الشكل.
أجل أيها الذئب، إنه مكان الرباط الذي يقيدني به سيدي كما ترى أمام المنزل.
هذا يعني بأنك لن تجري وقت ما شئت؟
نعم صحيح، أجري وقت ما يأمرني سيدي بذلك.
وإذا وجدت اللصوص ماذا تعمل؟
لا أعمل شيئا سوى أني أبوح بصوتي وأخبر سيدي.
أتقصد أني لو جئت للعمل معك هنا سيكون هذا حالي؟
نعم بالتأكيد، ولكن لا يهم ذلك أبدا.
أن يتغير شكلك وتخلو رقبتك من الشعر لا يهمك؟
المهم أن أرضي سيدي ليطعمني.
إذا هذا هو ثمن الطعام.
هل قلت شيئا؟
لا.
إلى أين تذهب؟
أنا ذاهب.
تعال أيها الذئب، تعال وتخلص من الجوع والضعف. يكفي أن تطيع سيدي وتدفع اللصوص والحيوانات المفترسة من مزرعته.
إلى أين؟ كلا، إن الحرية شيء مهم جدا أيها الكلب السمين، ولن أستبدل حريتي من أجل بواقي الطعام. فالجوع أفضل بكثير من الشبع مع عدم الحرية والقيد. إلى اللقاء، إلى اللقاء.
أحبتي الحلوين، وبعدها ركض الذئب بعيدا عن الكلب عائدا للغابة ليبحث عن أي طعام يسد به جوعه، فقد فضل أن يعيش حرا بدل أن يأكل من بواقي طعام سيده وهو مقيد لا حرية له. أحبتي، فالحرية لا تعوض بثمن.
البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
بترتب غرفتها، بتلبس لعبتها. تسمع كلمة أم وبيا تلعب هي وإختها وخيا
تسمع كلمة أم وبيا تلعب هي وإختها وخيا
شو حلوة هالبنت صغيرة
شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة بالمدرسة الأولى يلا
أصدقائي الحلوين. ذات يوم وبينما كنت أكتب في الصف احتجت إلى ممحى. نظرت في حقيبتي فلم أرها، وعندما نظرت إلى صديقتي التي تجلس أمامي رأيت ممحاتي بيدها، فقلت لها أعطني ممحاتي، لماذا أخذتها دون إذن مني؟ إذا لم تعطني ممحاتي سأقول للمعلمة أنك أخذتها مني. فأعطتني الممحى وأخذتها وأنا أنظر إليها باحتقار. وعندما انتهت الحصص وأردت الخروج من المدرسة قلت لها لا تكلميني بعد اليوم، وتركتها ومشيت. ليس هذا كل ما حدث، سوف أخبركم بما قالته أمي عند عودتي إلى البيت، ولكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
كيف تتسوس الأسنان؟
يا ولدي أحمد، في البداية أقول لك إن تسوس الأسنان عبارة عن أجزاء من الأسنان المصابة بالتعفن، والذي يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي.
وكيف يبدأ التسوس يا أبي؟
في البداية لا يكون التسوس مصحوباً بأية أعراض أو علامات، ولكن كلما اشتد التسوس تظهر أعراض مختلفة كآلام الأسنان وحساسيتها للمشروبات الحارة وكذلك الباردة وتورم اللثة وتجمع الخراج فيها.
ولماذا تتسوس الأسنان يا أبي؟
سبب تسوس الأسنان يا ولدي هو عدم العناية بتنظيفها بعد الأكل وتناول المشروبات والحلويات التي تحتوي على السكريات. هل تعلم لماذا؟
لا يا أبي.
لأن الفم كبقية أعضاء جسم الإنسان يحتوي على أنواع عديدة من الجراثيم المختلفة، بعضها ينمو ويتكاثر في بيئة تتواجد فيها الأغذية والمشروبات التي تحتوي على السكريات، وهذه الجراثيم يا ولدي تقوم بتحويل هذه المواد في حال عدم تنظيف الأسنان جيدا، تقوم بتحويلها إلى أحماض في غضون 20 دقيقة، وتتحول هذه الأحماض مع جزيئات الطعام واللعاب إلى مادة لزجة تغطي الأسنان، وتهاجم هذه المادة الطبقة الخارجية للسن أي المينا فتتآكل وتحدث فيها ثقوب صغيرة، وهنا ما نسميه تسوس الأسنان.
إذن التسوس يحدث في حال عدم تنظيف الأسنان يعني؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم.
إذن أعدك أن أنظف أسناني كل يوم بعد الأكل، وخاصة بعد تناول الحلويات، كي لا تتسوس أسناني.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم في الصف لم أجد ممحاتي في حقيبتي ورأيتها بيد صديقتي، فتشاجرت معها وأخذتها منها، لكنكم لا تعلمون بما جرى بعد ذلك. عندما وصلت إلى البيت قالت لي أمي:
هل أضعت اليوم شيئا يا نداء؟
قلت لها: لا يا أمي، لقد أخذ صديقتي اليوم ممحاتي بدون إذن مني، وأخذتها منها وتشاجرت معها. فقالت لي أمي بأن ممحاتي كانت قد وقعت من حقيبتي قبل أن أخرج من البيت وأعطتني إياها. قلت لأمي: أوه يا إلهي، وماذا سأفعل الآن؟ قالت أمي:
تعيدين إليها ممحاتها وتعتذرين منها.
أخ 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 أخ، كم خجلت من صديقتي وأنا أعيد إليها ممحاتها. لكنها قالت: الصداقة أهم من الممحات بكثير. ومنذ ذلك اليوم أصبحت من أعز صديقاتي. حلوين، ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ نعم، ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وإن شاء الله ستصلون إلى الحل الصحيح بإذنه تعالى. كما سمعتم يا أصدقائي، فإن الصداقة أهم من كل شيء، ولا شيء يستحق أن نتشاجر مع أصدقائنا من أجله مهما كان غالياً. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت ياسمين لجدتها اليوم؟ طيب هيا بنا إلى دنيا الحروف.
السلام على جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
حال جدتي اليوم؟ هل هي مستعدة لتقديم معلومة جديدة في دنيا الحروف؟
الحمد لله، فأنا بخير وعافية يا عزيزتي، وطبعا المعلومة جاهزة دوما لك وللأحبة.
طيب، إذن سنسمع اليوم معلومة جديدة عن مدينة أخرى.
هذا صحيح، وقبل أن نبدأ الحديث علينا أن نرى ما هو حرف اليوم عبر دولاب الأحرف.
سأحرك الدولاب بنفسي يا جدتي ونرى حرف اليوم.
أحسنتي وبارك الله بك.
جدتي، لقد سقطت كرة حرف الباء من الدولاب.
صحيح يا عزيزتي، إنه حرف الباء، وأنا سأخذك إلى مدينة في محافظة بوشهر الإيرانية.
مدينة جديدة في محافظة بوشهر؟
نعم.
وما هي هذه المدينة يا جدتي؟
إنها مدينة بورازجان، المدينة القديمة التي جاء ذكرها في بعض الكتب التاريخية، وتعد ثانية أكبر مدينة بعد بوشهر في هذه المحافظة، وكما قلت لك تعد مدينة مهمة واستراتيجية.
مدينة بورازجان.
نعم.
طيب، هل يمكن أن تحدثين عن أهمية هذه المدينة؟
نعم يا عزيزتي ياسمين، فمدينة بورازجان تربط مدنا مهمة وكبيرة ببعضها البعض، مدينة شيراز وكازرون وبوشهر.
وهل فيها آثار تاريخية؟
نعم يا عزيزتي، أشهر معلم تاريخي في هذه المدينة هي قلعة بورازجان، وتوجد كذلك الكثير من المساجد القديمة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين سابقا.
جميلة هذه المعلومات يا جدتي.
عزيزتي ياسمين، إن مدينة بورازجان من المدن الأولى في إنتاج التمر على صعيد إيران الإسلامية، حيث توجد الكثير من أنواع التمور المختلفة في هذه المدينة ويتم تصديرها إلى الخارج.
هذا رائع يا جدتي، إذن هواؤها حار في الصيف.
أحسنت يا حفيدتي، أصبحت تعرفين الأمور جيدا. بارك الله بك، بارك الله.
هذا بفضل الله وبفضل المعلومات التي كسبتها منك يا جدتي في هذه الفترة.
الحمد لله، الحمد لله.
أصدقائي، ما هو الباب الذي لا يمكنك أن تفتحه؟ هل عرفتم الحال؟ أحسنتم، الجواب هو الباب المفتوح. نعم يا أصدقائي، الباب المفتوح. وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. يتجدد لقاؤنا بكم مع حوار شبابي جديد ضمن سلسلة برنامج شباب رساليون. أيها الأفاضل، يشير الإمام الخامنئي دام ظله إلى أن عنصر الشباب يمكن أن يلعب دور القيادة في مواجهة الحرب الناعمة، وأساساً الشباب هم ضباط الحرب الناعمة، والضابط هو الذي يخطط عن وعي ومعرفة ويقود الآخرين إلى ما فيه النجاة. ففي هذه الحلقة يسرنا استضافة صانع محتوى بحريني وهو من ضباط الحرب الناعمة، نتعرف عليه وعلى تجربته. إنه الشاب الإعلامي سيد مرتضى طالبي، تفضلوا بالمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، وضيفنا اليوم هو مرتضى طالبي الإعلامي من بحرين. السلام عليكم أستاذ مرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أستاذ أمينة لهذه الاستضافة وهذه الفرصة، وتحية لك وللمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
شكرا، تحياتنا لك مرتضى. تفضل بسيرتك الذاتية أخي مرتضى.
أنا مرتضى الطالبي، درست الإعلام في جامعة المعارف في لبنان، وأنشط حاليا في مجال الإعلام كإعلامي عبر شاشات التلفزيون في قناة اللؤلؤة، وبطبيعة الحال عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فرصة ومجال جدا مهم، خصوصا في عصرنا هذا بعد تطور الإنترنت وتغير الأدوات في مجال الإعلام وصناعة الإعلام. وإذا سمحت لي أستاذة أمينة، أحاول أن أتعرض أيضا إلى عنوان هذا البرنامج المبارك، وهو برنامج شباب رساليون. اليوم نحن في هذا الزمان بحاجة إلى نوعية متميزة من الشباب الرساليين في هذا الزمن، ولكي نصل إلى هذه النوعية والخامات الناصعة الصافية التي لا يشوبها أي معكر أو أي مخرب إليها، لابد لنا من المعرفة، لابد لنا كشباب اليوم أن نحوز على معرفة أصيلة ثابتة نظيفة، على خلاف ما يريد العدو أن يزرعه في عقولنا من معرفة وعلوم وطريقة تفكير حتى لا ترتبط بإسلامنا طريقة دنيوية، طريقة مادية بحتة، ولا تريد الخير لا لنا ولا للعالم. فنعم، في هذا السياق أنا أظن بأن هذا المحتوى وهذا البرنامج وهذا النشاط الإعلامي هو جدا مهم في الطريق إلى أن نكون رساليين بشكل حقيقي وبكل ما تحمله هذا الكلمة من معنى.
طيب أخي مرتضى، بما أنك إعلامي، ممكن تتفضل ما هي برمجة الغرب للتأثير على الشباب والأسرة من قبل الإعلام؟
نعم أستاذة أمينة، يعني بطبيعة الحال الإعلام مؤثر وموجه لكل فرد من الأفراد، يعني كما تعرفون أستاذتي الكريمة وأنتم يعني عاملون في مجال الإعلام، بأن كل من يقوم بجهد لعمل رسالة إعلامية فهو يسعى إلى مجموعة من الأهداف يريد أن يحققها لدى المتلقي لرسالة الإعلامية. واليوم المجتمع الغربي والإعلام العالمي يعمل بشكل كبير على هدم هذه القيمة الأساسية في المجتمع، قيمة الأسرة ودور الأسرة، ويتوجه بشكل رئيسي إلى عمود خيمة الأسرة وهي المرأة وهي الأم وهي الأخت. لا يراد أن يكون هناك أسرة اليوم، وهذا الأمر يعني حتى خلاف إنسانية الإنسان. أنت كإنسان، حتى الحيوان، يعني قيمة الأسرة عند قيمة مميزة، قيمة مهمة، إلا أن اليوم نشاهد أن لا تعطى قيمة للأسرة. لاحظوا الأفلام الغربية تحاول أن تزرع هاي القيم، بأن حين يبلغ الإنسان عمر 18 سنة ويكون مقيم مع أسرته، يعد هذا الأمر غريب ومستهجن إلى هاي الدرجة. وبعد سنتين أو ثلاث إذا وصل عمر 22 يسألون متى آخر مرة شفت والدك، يقول قبل 4 سنوات، وألقى والدتي مرة في السنة. ونتيجة لذلك نلاحظ أن اليوم الأسر متفككة في المجتمع الغربي، لا وجود لقيمة أسرية، ارتفاع حالات الانتحار، ازدياد العزلة. ليش؟ لأن المجتمع اليوم ألغيت قيمة الأسرة فيه، وأعطيت القيمة فقط للفرد. أنت تعيش لذاتك، تعيش لنفسك، فأنت عليك أن تنمو وترتاح وتكبر بغض النظر عما يحدث لابنك حتى أو يحدث لأخيك، أنت غير ملزم فيه. وهذا الاتجاه جدا خطير. إلى وين يراد أن نصل؟ يعني غريب وعجيب هذا الأمر. ونلاحظ أنه يرتكز دائما على استهداف الأسرة، وكما أشرت إلى عمود الأسرة وهي المرأة الأم.
شكرا أخي مرتضى. ومستمعينا الكرام، خذ فاصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعينا، أهلا وسهلا بكم من جديد. يقول الإمام الخامنئي دام ظله العالي مخاطبا الشباب: أنتم الشباب الذين قلنا إنكم الضباط في مواجهة الحرب الناعمة، ابحثوا بأنفسكم وشخصوا دوركم، إما مواجهة النفاق الجديد أو تعريف العدالة. أحبائي الأفاضل، من انضم إلينا الآن فنحن نستضيف من البحرين صانع المحتوى سيد مرتضى طالبي، تفضلوا بالبقاء والمتابعة.
مستمعنا الأفاضل، تحية لكم من جديد وعلى ضيفي مرتضى طالب من البحرين. مرتضى، تفضل احكي لي عن برنامج سالفة واضحة، احكي لي عن فكرتها، منين جاءت، احكي لي عن مضمونها.
نعم أستاذ أمينة، أهلا بكم مجددا. برنامج سالفة واضحة جاءت فكرته نتيجة ملاحظة بأن في المجتمع عندنا في البحرين هناك الكثير من المواضيع والعناوين الثقافية والاجتماعية الشبابية بالتحديد غير واضحة وملتبسة لدى الكثير من الشباب. لذلك كان لابد أن نقتحم هذا المجال، رغم أني شخصيا أفضل العمل في السياسة، إلا أن كانت الحاجة ملحة أن ننطلق في هذا البرنامج. فكانت هناك مجموعة من العناوين المهمة جدا للشباب أن يمتلك وعي فيها، من قبيل مثلا نشأت لدينا في البحرين مجموعة وجمعية تدعي السفارة والاتصال بالإمام صاحب العصر والزمان، ويدعون بأن لديهم شخص يلتقي بالإمام ويتلقى التعليمات من الإمام. وعملت هذه المجموعة في البحرين واستقطبت العديد من الشباب والعديد من الشباب المؤمن واقعا، وأوقعتهم في شراك هذه الدعوة الباطلة. فكان أحد العناوين اللي كان لابد أن نتطرق لها ونطرحها عبر هذا البرنامج هي التصدي لهذه المجموعة، هي توعية الشباب اليوم بخطر هذه المجموعة وخطورة تغلغلها في المجتمع وتأثيرها على ناسنا وعلى مجتمعنا وعلى أسرنا، خصوصا أن هذه المجموعة ما اكتفت بهذه الدعوة بل راحت تفسر القرآن بتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يجلس شخص مثقف يدعي بأنه مثقف ويقرأ القرآن ويفسره بهواه برأيه، إيه الله يريد ويقصد كذا، وإذا ناقشته قال بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا كلنا عقول وكل إنسان يستطيع أن يفسر القرآن كما يريد. أيضا من المواضيع الآن نتفليكس وتأثيرها اليوم في المجتمع ومختلف المنصات الترفيهية كما تسمى، من المواضيع أيضا تفسير القرآن بالرأي، وهذه يعني قد في كل فترة يكون في لها تمظهر جديد وتحت عنوان مختلف. فهذا أرجع إلى الأساس بأن هو البرنامج يهدف إلى توضيح وكشف الستار وإزالة الغبش اللي قد يتكون في ذهن الشباب خصوصا نتيجة دس السم في العسل. مختلف هذه الأمور يكون فيها دس السم في العسل، أن يكون الحق فيها ملتبس بالباطل، فممكن يتشكل وعي خاطئ عند الشباب ويلتبس عليهم الأمر. فلذلك جاء هذا البرنامج، ونسأل الله أن يكون البرنامج نجح في أن يرفع بعض الشبهات وأن يوضح بعض الأمور لدى المتلقين.
نعم أستاذ مرتضى، ممكن تحكي لي عن الحرب الناعمة؟ ما هي الحرب الناعمة وشنو هدفها؟
الحرب الناعمة أنا أظن بأنها علامة ومشخص لعدم قدرة العدو اليوم للقضاء على الإسلام والمسلمين بالحرب الصلبة. لم يعد ممكن أن يتم القضاء على هذا الامتداد الكبير من المسلمين في مختلف دول العالم وبشتى انتماءاتهم ومذاهبهم، لم يعد ممكنا أن يتم القضاء عليهم عبر الحرب الصلبة العسكرية. لذلك اليوم العدو يحتاج إلى الحرب الناعمة، يحتاج إلى غزو العقول والقلوب، يحتاج إلى أن يمسك زمام قلوب وعقول المسلمين ويحركها في الاتجاه التي يريد. في النتيجة الإعلام الغربي، إعلام الاستكبار العالمي، شئنا أم أبينا هو أقوى منا، يمتلك إمكانيات أقوى منا، مادية لوجستية، بل وحتى على مستوى التاريخ إذا أردنا أن نتحدث، تاريخهم في السينما أعرق منا، أكبر منا، وهم سباقون في هذا المجال. ولكن في ذات الوقت الإعلام الإسلامي يمتلك ما لا يمتلكه الإعلام الغربي في مجال الحرب الناعمة، وهي القدرة على التأثير في القلوب. لماذا؟ لأن الإعلام الإسلامي ينطلق من الإنسانية، ينطلق من إنسانية الإنسان وفطرته السليمة، وينطلق من منطلق الحق، وهذا هو منطلق القوة. ونتيجة لذلك أنا أظن بأن نعم الإعلام الإسلامي رغم لن أقول ضعفه في مجال المادة، بل أقول رغم التفاوت في الإمكانيات وتقدم الغرب علينا في الإمكانيات واللوجستيات وغيرها، إلا أننا كمسلمون لأننا نمتلك الحق فنحن قادرون على المجاراة وقادرون على الرد وقادرون على إحداث تأثير. أنا أحاول أضرب مثال بنموذج واحد، وهي الأنشودة العالمية العظيمة اللي أنا في تقديري خيرت الكثير من الموازين، هي أنشودة سلام فرمندا أو سلام يا مهدي عندنا في البحرين. هذه الأنشودة البسيطة اللي من 10 دقائق في تقديري بأنها تساوي عشرات بل مئات المواد الإعلامية الساقطة والخبيثة التي يعمل عليها الإعلام الغربي في مجال الحرب الناعمة، لأن ما أحدثتها هذه الأنشودة من تأثير أنا أظن بأنه يعد معجزة في مجال الإعلام ومعجزة في مجال الحرب الناعمة، وخصوصا إذا نظرنا إلى الفئة المستهدفة بهذا العمل وهم الأطفال. إن حينما نزرع في عقول أطفالنا والناشئة التطلع إلى المنقذ المستقبلي، إلى من ينتظرهم ليكونوا أنصار وهم بهذا العمر، فأنا أظن بأن احنا أحرزنا الكثير من النقاط في هذا النموذج. وأنا أظن بأن المستقبل لنا نعم، وبأننا قادرون على التأثير، تأثير إيجابي أولا برد الهجمة الناعمة الخبيثة من قبل الإعلام العالمي والاستخبار العالمي، وبالمقابل إلى أن نحدث تأثير إيجابي، يعني أن لا نكتفي بالرد فقط، لا، بل أن نكون قادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا.
مستمعينا الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث عن ضيفنا مرتضى طالبي من البحرين.
أحبائنا المستمعين، حان الآن موعد الفقرة الأخيرة من حوارنا مع صانع المحتوى سيد مرتضى طالبي من البحرين.
مستمعنا الأفاضل، تحية لكم من جديد وأهلا بكم في المحطة الأخيرة من الحوار مع مرتضى طالبي من البحرين. أخي مرتضى، تفضل احكي لي عن، وهو طبعا السؤال الأخير، احكي لي عن محطة نتفليكس، ما رأيك بنتفليكس؟
أنا برأيي نتفليكس وغير نتفليكس اليوم منصات تعددت، HBO أو ديزني أو OSN، حتى المنصات العربية مثل منصة شاهد، كلها تهدف إلى أهداف معينة. أي فيلم، أي مسلسل، أي حتى أنشودة، أي حتى اليوم الرسوم الكرتونية الموجهة للأطفال، كلها تحمل رسائل. في خصوص نتفليكس اليوم لنحاكمها بناء على الرسائل التي تريد إيصالها. قيم أساسية في نتفليكس الترويج للشذوذ الجنسي لللواط والسحاق، قيم أساسية هدم دور المرأة، قيم أساسية أيضا من القيم الأساسية أيضا هي ترويج للعلاقات الجنسية والمشاهد الجنسية المبتذلة والقبيحة والتعري. أيضا إذا نرى من ضمن القيم الأساسية لدى نتفليكس هي الترويج للتطبيع والعدو الصهيوني بطرق جدا خبيثة وخفية خلال مختلف المواد الإعلامية. فما النتيجة التي ستنتج عبر متابعة نتفليكس؟ الآن ممكن أحد المستمعين يقول أنا أشاهد ولا أتأثر، أشاهد فقط يعني لقضاء الوقت للاستمتاع، ما في خفاصل في المشاهدة بأنك لا تتأثر، غير موجود هذا الشيء. أنا أستعين بحديث للإمام الصادق، من أصغى لناطق فقد عبده. إيه؟ حين تصغي إلى إنسان فأنت قاعد تعبده، ليش؟ لأنه هو يؤثر فيك، شئت أم أبيه هو مؤثر.
ممتاز. وسيد مرتضى طالبي الإعلامي من بحرين، كنت معنا وشاكر حضورك وأتمنى لك المزيد من التوفيق.
أشكر لكم أستاذة أمينة وللمستمعين الكرام، وأشكركم مجددا على إتاحة الفرصة للحديث عبر برنامجكم المبارك. شكرا جزيلا، والله يتقبل منكم هذا العمل.
أحبائي الأفاضل، وصلنا إلى نهاية الحوار مع مرتضى طالبي الإعلامي من بحرين، وشكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الكريم.
في الختام مستمعينا الأفاضل، كشباب علينا مسؤوليات وواجبات كبيرة أمام الله وأمام الأمانة التي حملنا إياها على أن نسير وفق مسار الإيمان وأن نواجه الحرب الناعمة من خلال الهوية الإيمانية، ونعزز ذلك في نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا، وأن نحصن أجيالنا من مكائد الأعداء. في الختام مستمعينا الكرام، نرجو أن تكون حلقتنا اليوم مع الشاب سيد مرتضى طالبي صانع المحتوى البحريني قد حازت على إعجابكم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
اللهم اجعل محياي محيا محمد.